سعيد جدا بلقائي معكم اليوم أحبة مشواري، لقاء آخر يجمعنا حول كلمة الله المقدسة لنتأمل مقطعا جديدا في رسالة بولس رسول المسيح إلى أهل كورنثوس. تأملاتنا في الحلقة السابقة توقفت عند نهاية الفصل 12 من رسالة تأملنا، حيث كان بولس يتحدث عن المواهب الروحية. قلنا إن الروح أعطى لكل واحد موهبة خاصة، فهو لا يعطي الجميع نفس الموهبة، لكنه يوزع المواهب بحسب سلطانه، وهذا من شأنه أن يستبعد الكبرياء والتفاخر بموهبة معينة أو عدم الرضا من الموهبة التي لنا من الله. ثم استخدم بولس الجسد الطبيعي ليوضح فكرته، فكما أن جسم الإنسان له عدة أعضاء بوظائف مختلفة، هكذا في كنيسة جسد المسيح هناك أعضاء مختلفون بمواهب متعددة، ولا يهم قدر أو قيمة الموهبة التي تمتلكها ما دمت تستخدمها لمجد الرب. عندما يضم الروح كل مؤمن إلى الكنيسة، فإنه يعطيه موهبة خاصة ليخدم الجسد فيها، وذلك بغض النظر عن قيمة الموهبة. لذلك وجب علينا أن نشكر الله على أي موهبة أعطانا إياها مهما كانت، وأن نستخدمها بفرح لمجده ولبنيان الآخرين. كل واحد منا يحتاج الآخر، والرب يريد أن يستخدمنا جميعاً، وفي نفس الوقت يريد أن يمنح قوة للمواهب الأضعف حتى تتطور وتتقوى. يريد أن يكون تكامل بين الأعضاء لإزالة كل الفوارق. في كنيسة المسيح صديقي لا يوجد مكان للغيرة أو الحسد بين الأعضاء، وما يؤثر في أحد الأعضاء يؤثر في الجميع. لذلك بدلا من أن نتذمر على ما قسم لنا أو أن نشعر بعدم حاجتنا لمواهب الآخرين، علينا أن نشعر بالتضامن والوحدة. وبالرغم من أن الروح القدس هو الذي يسود على موضوع توزيع المواهب، إلا أن هذا لا يمنع من أن نسأل المواهب الحسنة، والمواهب الحسنة هي التي تنفع وتبني، وليست تلك التي تبهر وتلفت الأنظار. ويقول الرسول لهم إنه يريهم طريقا أفضل، وهو يقصد بذلك ممارسة الموهبة بأسلوب المحبة، وهو بذلك يعمل مقدمة للفصل 13 من كورنثوس الأولى المعروف بأصحاح المحبة، والذي سنتأمل فيه بعد قليل. ولا يوجد أجمل من المؤمن في كنيسة المسيح الذي يعرف موهبته ويضعها على مذبح الله ليستخدمه فيها كما يشاء، وهو الذي يستخدم موهبته بالمحبة لبناء الآخرين ولا يجذب الانتباه لنفسه، معطيا كل المجد لله. نأتي الآن إلى فصل المحبة، وهو 13 من كورنثوس الأولى. المقطع الذي أمامنا مستمعي مقطع هائل يسمو فوق إدراكنا، لأنه يحكي عن نوع آخر من المحبة. الحب أنواع، فهناك حب الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة، وهذا حب رائع. كذلك هناك حب الصداقة بين صديقين حميمين يتبادلان الأسرار والدعم والثقة. والصديق الوفي أصبح اليوم في عالمنا عملة نادرة. وهناك أيضا حب الشهوة الذي يغلب أحيانا وللأسف على حب الصداقة الصافي. والكتاب المقدس يتكلم عن نوع آخر من الحب، عن حب ثابت وراسخ في قلب الظروف المتغيرة والأزمات القاسية. إنه حب الله، وباليونانية الكلمة هي أجابي، محبة الله الثابتة الدائمة التي تمنح بدون استحقاق وبدون مقابل. وهذا هو موضوع الفصل 13 من كورنثوس الأولى. هذا الفصل لا يعطينا تعريفا للمحبة، فالمحبة لا تعرف. هل يمكنك أن تعرف الوردة أخي؟ أو هل يمكن لأحد أن يصف لك غروب الشمس؟ كلا مستمعي وصديقي، عليك أن ترى بنفسك كل هذا لتعرف المفهوم الحقيقي. هكذا بالنسبة لفصل المحبة الذي أمامنا، فهو يستعرض لنا المحبة ولا يعطي تعريفا لها، لأن التعريف برأيي عبارة عن اعتداء على ماهية المحبة. وتذكر أن الفصل يأتي بين الفصلين الثاني عشر والرابع عشر، واللذين يحكيان عن المواهب الروحية، وكأن بولس يتوقف قليلا ليقول المواهب بدون محبة لا شيء، ما هي إلا استعراض مثير ولكن بلا تأثير، لأن المحبة هي التي تحرك المواهب وتدفعنا قدما لاستثمار هذه المواهب لمجد الله ولمنفعة الآخرين في الكنيسة. لقد كانت كنيسة كورنثوس تحتاج إلى المحبة لما كان فيها من انقسامات وتحزبات، وما أحوج كنيسة اليوم إلى تلك المحبة الشافية الموحدة. تعال بنا صديقي وأخي نستمع إلى الصديقة ميسون وهي تقرأ لنا هذه الكلمات الرائعة في الفصل الثالث عشر من كورنثوس الأولى.
إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة، فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة، فلست شيئا. وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق ولكن ليس لي محبة، فلا أنتفع شيئا. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. وأما النبوات فستبطل، والألسنة فستنتهي، والعلم فسيبطل، لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض. لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أفطن، وكطفل كنت أفتكر، ولكن لما صرت رجلا أبطلت ما للطفل. فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة.
شكرا يا ميسون. يا لها من آيات رفيعة تأسر القلوب وتسبي النفوس. ترى ما هي ألسنة الملائكة التي يتحدث عنها الرسول في بداية نص تأملنا؟ بصراحة أنا لم أسمع ملاكا يتكلم، ولكني أعتقد أنه يشير إلى الحديث بأفصح كلام وأبلغ بيان. ويقول بولس بأنه مهما كان الكلام فصيحا والعبارات بليغة، فبدون المحبة هو عبارة عن نحاس يطن وصنج يرن، أي عبارة عن ضوضاء ودوشة. المحبة هي التي تعطي معان لكلماتنا، وعمقا لأفكارنا، وواقعية لأحاديثنا حتى البليغة منها. وكما قال أحدهم، اللغة بدون محبة عبارة عن تشويش بدون لحن. ثم يقول الرسول في الآية الثانية، وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. المعرفة أمر رائع، ولكنها بدون المحبة تكون عديمة النفع. فقد نمتلك القدرة على دراسة الكلمة والوعظ وعلى فنون البلاغة، ولكن هل قلوبنا تمتلئ بالمحبة قبل ذلك؟ حتى الإيمان البطولي الذي يزحزح الجبال لا ينفع إن لم يكن مدعما بالمحبة. لذلك لن أسألك صديقي عن مواهبك ومقدراتك، بل إن السؤال لك هو هل تحب؟ عدد ثلاثة، وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. لربما رأينا في العدد الأول المحبة التي تأتي من القلب، وفي العدد الثاني رأينا المحبة التي تأتي من العقل، وهنا في العدد الثالث نرى المحبة كعمل إرادة. نعم صديقي، المحبة تشمل القلب والعقل والإرادة، إنها ثمر الروح القدس. صحيح أنه علينا أن نجد للمواهب الحسنة، ولكن في المحبة. البلاغة عبارة عن صفر، والنبوة صفر، والمعرفة صفر، والإيمان صفر، والتضحية صفر، والاستشهاد صفر. لدينا إذن ستة أصفار، وقيمتها عبارة عن لا شيء. ولكن إذا وضعنا رقم واحد شمال الأصفار هذه، عندها يصبح لكل صفر من الأصفار قيمة، بدل الصفر 100 و1000 و1000000. والمحبة يا صديقي هي هذا الرقم الذي يجب أن يضاف إلى كل موهبة روحية. بدون المحبة الموهبة لا تنفع شيئا. كان أهل كورنثوس أنانيين غير محبين، غافلين عن مشاعر الآخرين وميالين إلى النقد اللاذع. بهذه الخلفية كتب بولس إليهم وقال: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ. المحبة تتأنى فهي طويلة البال وتحتمل الاستفزاز والإثارة، كما أنها لا تيأس من الآخرين. فهل نتأنى على غيرنا، على المخطئين في حقوقنا؟ كما أن المحبة ترفق، ترق وتحنو وتسمو فوق القسوة. المحبة لطيفة، وقد ناشدنا بولس في رسالة أفسس قائلا: وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفقين متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح. المحبة لا تحسد. بعض الناس يضعون خرزة زرقاء منعا للحسد، وآخرون يستعملون حدوة حصان وأشياء أخرى، ولكن الحسد ليس هو العين الشريرة، لكنه عدم القناعة بما عندنا، وبالتالي الرغبة في امتلاك ما يمتلكه غيرنا. صدق الحكيم بقوله: نخر العظام الحسد. أما المحبة فهي تدرك الفروقات بين الأشخاص وترضى بما قسم لها. وأنت تذكر مستمعي أول جريمة في التاريخ، عندما قتل قايين أخاه بسبب الحسد. ويمكننا أن نتعلم من يوحنا المعمدان أعظم المولودين من النساء، الذي كانت الجماهير تحيط به من كل حدب وصوب، ولكنه أمام المسيح رفع شعاره عاليا: ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص. نعم المحبة لا تحسد، لكنها ترضى بنصيبها شاكرة. كذلك يقول: المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، أي لا تستعرض نفسها، وكأن المرأة يخدم ويصلي لأجل مديح البشر. حتى في جهلنا وتواضعنا يمكننا أن نتفاخر، وهذا يذكرني بالذي قال: أنا أفتخر بتواضعي. المحبة تعرف حدودها، كما أنها لا تتكلم عن منجزاتها. هذه المحبة تدرك أن ما عندها هو من الله. يحكى عن ويليام كيري المرسل الشهير إلى الهند، والذي بدأ إسكافيا يصلح الأحذية. يحكى عنه أن واحدا استهزأ به مرة قائلا: أظن يا مستر كيري أنك اشتغلت يوما ما في صنع الأحذية. فأجاب كيري بكل تواضع: كلا يا سيدي، لم أكن صانع أحذية جديدة، لكنني كنت أصلح الأحذية القديمة فقط. المحبة لا تنتفخ، بل تعرف قدر نفسها. الآية الخامسة تقول: ولا تقبح، ولا تطلب ما لنفسها، ولا تحتد، ولا تظن السوء. المحبة لا تقبح، بل تتصرف بذوق وأخلاق. للأسف البعض تحت شعار الصراحة يفضح أسرار الآخرين، والبعض الآخر تحت لافتة التأديب يجرح مشاعر صغار النفوس. وهناك من يقف تحت مظلة الصدق أو الحق ويحطم غيره بكل وحشية. كلا، المحبة لا تقبح، بل تتعامل بالذوق والأخلاق الرفيعة مع مراعاة لمشاعر الآخرين، كما أن المحبة لا تطلب ما لنفسها. المحبة أيضا لا تحتد، أي أنها لا تفقد السيطرة على أعصابها، لكنها واعية لأحاسيسها متحكمة في انفعالاتها ومتعقلة في قراراتها. فحذاري مستمعي من الفكر الأرعن السريع الذي يقود إلى نتائج مدمرة. والمحبة لا تظن السوء، ما أبشع الفكر الذي يقودنا إلى الحكم على دوافع الآخرين. فالمقتصد نسميه بخيلا، والشجاع متهورا، والبسيط ساذجا، والكريم مسرفا، والمبتسم أبلها. المحبة الحقيقية تحترم دوافع الآخرين ولا تشتبه أفعالهم. عدد 6، ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق. للأسف بعض الناس يفرحون لفضائح غيرهم، لا سيما من يختلفون معهم في الرأي أو من ينافسونهم. يتلذذون بسماع أخطاء الناس ويتهافتون للبحث عن العيوب. أما المحبة فإنها لا تفرح بالإثم ولا تسر بخطايا الآخرين، بل تحزن وربما تبكي. وفي المقابل فهي تفرح بالحق، الحق الموجود في كلمة الله. عدد 7، وتحتمل كل شيء، وتصدق كل شيء، وترجو كل شيء، وتصبر على كل شيء. تحتمل كل شيء بمعنى أنها تحمي الآخرين وتستر عيوبهم وأخطاءهم. المحبة لا تتفحص الأخطاء ولا تبحث عن الضعفات، لكنها تستر الهفوات وتحمي السمعة وتصون الكرامة. فهي تصنع مظلة تحمي بها الآخرين. كذلك فإن المحبة تصدق كل شيء، وهذا لا يعني أنها ساذجة تقبل أي شيء يقال لها، لكنها تقبل الأمور بنية حسنة، وتثق أن الله قادر على تحويل كل الأمور لخير أولاده. المحبة ترجو كل شيء، بمعنى أنها لا تفقد الأمل ولا تستسلم لليأس، بل تشتهي أن تؤول الأشياء للأفضل. والمحبة تصبر على كل شيء، يقول بولس، تبقى قوية وثابتة خلال التجارب، لأنها تعلم النتيجة الرائعة التي ستخرج بها. بعد أن رأينا صفات المحبة والمحبين، يتحدث الرسول الآن عن دوام المحبة. يقول في عدد 8، المحبة لا تسقط أبدا، وأما النبوات فستبطل، والألسنة فستنتهي، والعلم فسيبطل. الحب لا يموت يا صديقي، الحب لا يهزم ولا يفشل. كتبت إليزابيث براونينج قصيدة بعنوان أحببت ذات مرة، وكتبت في جزء منها تقول ما معناه: المحبون لا يحبون من يحلمون بالحب الذي كان، فالمحبون يتجاوزون حدود المكان ويقفزون فوق سدود الزمان، فالأبدية تمسك بعنق المحبة والقلب والجنان. فالحب لا يعرف النسيان ولا النقصان، إنه دائم ما دام حب الله للإنسان. النبوات ستبطل، أي أنها ستتم، ستصبح تاريخا، والألسنة ستتوقف، والمعرفة ستختفي، لأننا سنصل إلى الاكتمال الإلهي في المجد. أما المحبة فلا تسقط أبدا، لا تنتهي، لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض. هناك الكثير في أمور هذه الحياة وفي الكتاب المقدس لا نفهمها، ولكن عندما نصل إلى الحالة الأبدية الكاملة ستبطل المعرفة الجزئية وتصبح معرفة كاملة. إذ يتابع الرسول ويقول: لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أفطن، وكطفل كنت أفتكر، ولكن لما صرت رجلا أبطلت ما للطفل. فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. وكأني ببولس يطلب من أهل كورنثوس التخلي عن الطفولة الروحية التي قادت إلى المشاحنات والانقسامات، ويؤكد بأن معرفتنا الروحية هنا مهما زادت لن تصل إلى الكمال، لأننا ننظر في مرآة. والمرايا في عهد الرسول كانت عبارة عن صفائح معدنية لا تظهر المعالم جيدا، وكأن الإنسان كما قال ينظر في لغز، أما في المستقبل عندما يأتي المسيح فسنرى الحقائق جلية كما هي، ستكون معرفتنا كاملة. وفي السماء أيضا سنتعرف إلى أحبائنا جميعا، لن يكون هناك ألغاز. طبعا لن نصل إلى حد المعرفة التي يعرفها الله، ولكن معرفتنا ستكون أوسع مما هي الآن بما لا يقاس. وأخيرا يقول: أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. موضوع إيماننا سيتحقق، وكل أمالنا ستتم، لن يبقى شيئا نرجوه، ولن نحتاج إلى الإيمان لأننا سنرى بالعيان، ومع ذلك فالذي يبقى هو المحبة. ماذا بقي أن نقول في ختام تأملاتنا في فصل المحبة العظيم 13 من كورنثوس الأولى؟ المحبة أفصح من فصاحة البشر وألسنة الملائكة وأسمى من النبوات الكتابية والأسرار الروحية والعلوم الدينية، والمحبة أقوى من القدرات المعجزية وأعظم من العطايا السخية وأسمى التضحيات الإنسانية. بولس لم يتحدث عن معنى مطلق للمحبة، لكنه في واقع الأمر كان يكتب سيرة حياة الرب يسوع المسيح. هو المكتوب عنه: إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. نعم، محبة المسيح أبدية. أرجو أن تتأكد صديقي من أن المسيح لن يتركك أبداً.